بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والعتداء والتراعي أجمعين أكثر من الدين. اللهم أخرجني من النار، اللهم افتحنا وانشر علينا فزعنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن التمييز بين مقام التعلق ومقام الامتثال وشروط مقام التعلق وشروط مقام الامتثال، مقدمات مقام التعلق ومقدمات مقام الامتثال، هذه أمور مهمة يعني بتبرر المطلب كثير وتبعد كثير من الخلل أو من الانزلاقات. فلا يمكن أن نعطي ما كان في مقام التعلق لمقام الامتثال أو العكس. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا في مقام التعلق يجب بيان جميع ما له علاقة بالموضوع. عندما أطلق أمرا بل أكرم العلماء مثلا، عندما أطلق هذا الأمر إذا جردته إلى معنى، إذا قيدته إلى معنى، فإذا يجب أن أبين جميع ما له علاقة في موضوع الحكم كله، بدبينه ببيان تمام ما له علاقة بالموضوع بحيث لا يترك أي شيء له دخالة في الموضوع. هكذا يكون المتكلم في مقام بيان، أي بين. عندما أبين يجب أن أبين كل شيء. ففي مثال في مقام التعلق بيان كل ما له مثال، مثلا بتعاطف الصلاة والغصب، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا المثال اللي هو متداول. تعلق الوجوب بالصلاة بحت دون قيود، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما له علاقة بغصب المغصب. هذا يجب أن يبين جميع ما له علاقة في تحقق الملاك والمصلح والغرض والهدف والأثر، كل شيء بده يبينه. فقال أقم الصلاة، عندما يريد أن يبين يجب أن يبين جميع القيود التي يراها ضرورة. أقل الصلاة في الليل دون النهار، إذا لو فرضنا بالليل دون النهار بده يبينه. أقل الصلاة للذكر دون الأنثى بده يبينه. أقل الصلاة للحر دون العبد بده يبينه. وهل ما شر إذا لم يبين معناته؟ معنى أن الكلام مطلق، هذا معنى الإطلاق. معنى الإطلاق أن هناك، أن ليس هناك قيود أخرى لها دخالة في تحقق الموضوع. وتحقق الموضوع شو؟ كل ما له دخالة في تحقق الملاك. نحن قلنا في عالم الملاكات وعالم الأحكام كل ما له دخالة في تحقق الملاك، فلما يبين الموضوع تاما بدي يبين الموضوع. هلا كيف يبين؟ كيف يبين صار القرائن منفصلة متصلة، وانا لازم يبين الموضوع. وهذا معنى، وهذا هو معنى الإطلاق وشيء آخر يعني. فعندما يقول أقم الصلاة بس فقط، يعني ليس هناك قيود أخرى، أبيض أسود حر عبد كبير صغير فقير غني، كله بدي أقم الصلاة. هذا ليس هناك قيود أخرى. نعم في قيود للصلاة التي ساعتها دلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، بس نفس الصلاة مش ناظر لأي أمر آخر، فليس ناظرا لقيود أخرى مثل الغصب مثلا. أقل الصلاة من دون غصب، من دون أن يكون المكان مغصوبا، مش ما لهك. قال أقل الصلاة، فهذا القيود التي ينظر إليه ناظر إليها هو ما في قيود، يعني الصلاة فقط، فإذن هي مطلق، فتكون الصلاة هي تمام الموضوع ولا دخالة لشيء آخر فيها. لازم يكون بدون غصب مش عارف شو. نفس الدليل لا يدل على ذلك، فإذن هو مطلق، قيوده تحتاج إلى الدليل. هذا ما، وهذا هو معنى الإطلاق. فتعلقت الصلاة بالوجوب بالصلاة من دون قيود، وتعلقت الحرمة أيضا بالغصب من دون قيود. لا تغصب بدون قيود. الغصب حرام من دون قيود. ما قال الغصب حرام إلا في صلاة، ما في شيء. فذلك مطلق. هذا مقام التعلق، كل واحد لحال ما له على أبتين. تعلقت الحرمة بالغصب من دون قيود ومن دون النظر إلى أي شيء آخر، ما كل واحد لحال. أكرم العلماء خلاص تم يعني القيود، الأمور التي توجب تحقيق الملاك تم. فإذا العلماء مر مقصود الذي الذي يحقق المصلحة والملاك. أكرم العلماء العدول، أكرم العلماء العاملين، أكرم العلماء النشيطين مثلا. فإذا تعلقت الحرمة بالغصب من دون قيود ومن دون النظر إلى أي شيء آخر، كل واحد لها كالصلاة أو غيرها، فيكون الغصب تمام الموضوع الحرمة ولا دخالة لشيء آخر فيها، ما له علاقة، كل واحد لحال. فإذا كل واحد لحال راح نشوف إن شاء الله هلا بعد شوية، إذا كل موضوع يؤدي إلى ملاكي، فالملاكين موجودين، الملاكين موجودان. هذا في مقام التعلق. في مقام التعلق إذا كل واحد لحال ما له علاقة بالتاني، عندما جعل جعل هكذا. وأما في مقام الامتثال، طبعا في مقام التعلق في مسألتنا كل واحد لحال، هي نقطة مهمة مهمة جدا. الإطلاق هو عدم وجود القيود، وعدم وجود قيود تؤدي أو دخالة شيء يؤدي له علاقة بالموضوع ساعة وضيقا مما يؤدي إلى تحقيق الملاك وعدمه. لاحظوا بكل الأمثلة، يعني سواء كانت الأمثلة جهة تعليلية يعني أكرم العالم لا تكرم الفاسق، أو الأمثلة كل ما صف ولا تأكل ما صف لا كل ما دف ولا تأكل ما صف، لا تأكل ما صف وكل ما فيه حوصلة مثلا، واجتمع في معنون واحد. عندما صار في كل ما دف ولا تأكل ما صف، ليس ناظرا للحاصلة وعدم الحاصلة، ما مش طالع، مش عم طلع فيها، بين تمام الموضوع. تمام الموضوع ما هو؟ موضوع الحرمة الصفيف أكثر من الأفيف، ما صف خلص، مش عم يطلع بالشيء الثاني. عدم النظر إلى الآخر هي راح تكون محور كل استنباط إن شاء الله بين المسألة. يلا ما عم يطلع بالآخر. ولذلك تلاحظوا بكل بساطة يعني شيء حتوضح الفكرة، شو لها معنى مثلا عندنا رواية كل ما صف صحيحة، ثم رواية أخرى كل ما في عفوا لا تأكل ما صف، رواية أخرى كل ما فيه حوصلة. إلها معنى نقول إنه نشوف الأقوى سندا، بدنا نفهم صحيحين، ما له علاقة هذه الحجة وهذه الحجة معتبرين أحسن من غيرها. تصادم الحجتين في مكان واحد، بس مش معناته نحكم باب التعارض اللي هن فاتوا فيه. يعني بدي اشوف الاوثق، ما هيدا اصلا كلاهما صادق، كلاهما حجه، كلاهما معتبر، شو بسميه سميه،
بس انا هيك جامع بينهما، يعني مش انه متهوذيك، بس في
واحد لكن ما بيش مش انه بقول في واحد وحين اذا هذا بصير باب تعارض. بدي اشوف الاوثق في الراوي، انت بتلاقوه وجدان مش صحيح.
في تنتحل يعني.
اما في مقام الامتثال فقد توجد شروط اخرى للامتثال، شيء اخر الامتثال شيء ثاني، شروط اخرى لوجود الموضوع خارجه، عدم وجود مانع لوجود الفرد ولا مجر. بعباره ادق اذا بندقق، اذا شروط الامتثال شروط وجود الموضوع، شروط وجود الفرد مش شروط التعلق بالحكم. هون الاطلاق وما اطلاق ما في منه، هون بدك قيود الموضوع، قيود التحقق مش قيود الموضوع نفسه، قيود تحقق الموضوع. تحقق الموضوع شيء اخر، بده يكون قادر عليه فعلا، بده يكون هناك ضد له فعلا، مش عارف الى اخره، لا يكون هناك مانع من تحقق الموضوع. شروط تحقق الموضوع ما لها علاقه بالتعلق، يعني الموضوع خارجا اذا كان له مضاد شو له علاقه بالتعلق؟ بالتعلق كل واحد صلاه لحاله، غصب لحاله، بكرر المنقصه لا علاقه للشروط المأخوذة في الامتثال. شعر في الامتثال لتحقق الفرد لا علاقة له بتعلق الحكم بالموضوع، ما له علاقة كليا، كليا ما له علاقة. هذاك اثنيناتهم صادرين واحد مش ناظر الاخر كليا،
ما له علاقة
بالتحقق. اجتمعان عالم التحقق شيء اخر، عالم الامتثال يعني ذاك عالم الجعل وهذا عالم الامتثال شيء اخر كليا. بس بعبارة ادق اذا بنقول احنا شو قلنا، ان الكلي غير موجود في الخارج. قد يقال ها عم تقول انت عالم التحقق يعني كأنما الكلي موجود بالخارج، لا مقصودنا بعبارة أدق شروط أخرى لوجود الفرد المنتزع من الطبيعة بالذات. هاي المعنى هاي الكلمة، هذا الذي أذهب إليه. الشروط بالدقة العقلية بيصير اجتماع موردي بالظاهر العرفي واحد، يعني زيدون واحد. بالدقة العقلية بصير وحدة انضمامية زيدون مثلا. ذاك في مثال، في المثال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، اجتمع في زيد قالوا هكذا أنه عرفا صحيح واحد، لكن بالدقة العقلية باعتبار أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنوان، بالدقة العقلية في عندي اثنين مش واحد زيدان، لأن زيد العالم غير زيد الفاسق في اثنين. ولذلك بعضهم ذهب محط الأردبيلي رحمه الله ذهب إلى إلى بيقولوا اسمعت إلى جواز الاجتماعي عقلا لأنه في اثنين، وعدم جوازه عرفا. جواز الاجتماعي عقلا لأنه في زيد في وحدة انضمامية
عرفا واحد،
ولا وعرفا واحد، فإذا عرفا لا يجوز الاجتماع وعقلا يجوز الاجتماع. طبعا هذا تحلل طيب، لكن هذه الشروط لا علاقة لها. فلن شروط الامتثال شروط التحقق شيء آخر،
يعني أكلمه عقلا ولا أكلمه عرفا هذا بصير
هيك بصير بالضبط هكذا بس هيك رأيه. يعني طالما أن الوحدة انضمامية طلع بهذه النتيجة، يمكن يعني هيك ما سوي الله أعلم أنه عرفا في واحد إذا لا يجوز الاجتماع، عقلا في اثنين إذا يجوز الاجتماع، بيطلع بهذه النتيجة. ما هو وبتأمل فيها بتلاقي هيك آخر شيء، بس هي بالشكل لا رح نبين إن شاء الله عز وجل. هذا بالنسبة لمقام التعلقي ومقام الامتثال. في النقطة التي ذكرت أن الأمر بالشيء أمر بمنشأ انتزاعي، وهي محور إشكال يعني محور إشكال السيد خوي رحمه الله على الشيخ النائيني. قال أن الانتزاعيات لا يتم فيها كلام النائيني في الحيثية التقييدية. تذكروا الكلام ذكرناه، وأن الحيثية التقييدية وإن كانت واحدة والواحد عرفا، بس بالواقع في اثنين، الدقة العقلية في اثنين، كونه في اثنين معناته يجوز الاجتماع. هيك السيد خوي وغيره يعني أشكلوا عليه بالأمور الانتزاعية، وقالوا بالمنتزع غير المنتزع غير المتأصل، المتأصلان لا يوجدان، المقولتان لا توجدان. المقولتان عندما يقال مقولة يعني المقولات العشر، يعني متأصل المقولات العشرة الجوهر والأعراض التسعة. كرر بيت الشعر لأنه حفظه حلو يعني بيريح. زيد الطويل الأزرق بن مالكي في داره ذا اليوم كان متكئ بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. فالمقولات العشرة متأصلة، اعتبروها متأصلة في الخارج، والمتأصلان لا يمكن أن يندمجا في شيء يعني ينطبق أحدهما على الآخر. ولذلك قال فلاسفة أن المتأصلات ليس لها جنس عالي، كل واحدة من ماهية وليس لها أي جنس عالي. فالانتزاعيات هذه الإشكال الأساسي أن منشأ الانتزاع هو أن الأمر بالمنتزع هو أمر بمنشأ انتزاعي، هذا كده هذه المقولة المتعارفة مشهورة. طبعا الآثار هي لمنشأ الانتزاع، لكن المتعلق متعلق بالحكم هو المنتزع. يعني صورة ذهنية هي متعلق بالحكم الغصب، أما المنشأ الانتزاع الذي هو التصرف في مال الغير بغير إذنه، هذا منشأ الانتزاع. هذا الشيء يختلف، يعني منشأ الانتزاع يختلف عن المنتزع، والمتعلق هو المنتزع. نعم تحقيقه في الخارج هو بعبارة عن تحقيق منشأ الانتزاع صحيح، لكن الأمر بالشيء أمر بمنشأ انتزاعي بهذا المعنى، مش بمعنى أن المتعلق بالحكم هو منشأ الانتزاع أبدا. يعني بسبب العلاقة القوية جدا بين المنتزع ومنشأ الانتزاع، قالوا بأن منشأ الانتزاع أن الأمر بالشيء أمر منشأ انتزاعي. عندما أقول لك لا تغصب يعني لا تتصرف في مال الغير بغير إذنه، عندك فوقية مثلا، الفوقية اعمل لي اصنع لي فوقية، فوقية منتزع، بس منشأ الانتزاع هالصورة هاي بكتاب فوق الطاولة، ليس معناه اصنع لي هذا بعد، لا يزال معناه الفوقية. نعم لا تتحقق، لا يتحقق الامتثال إلا بمنشأ الانتزاع، لأن الأغراض والآثار وأمور كلها تطلع من الخارج. يعني أريد أن تتحقق هذه الآثار، ولدي تتحقق هذه الآثار، لكن كيف بدي أعبر عن الموضوع؟ أخذ كليا أحكم عليه بالحمل الشائع الصناعي، أحكم عليه يعني أحكم عليه بلحاظ أفرادي لا بلحاظ هو هاي بس. لكن هذا مش معناته أنه ما تحداك بالخارج، مش معناته أنه بالخارج واحد شيئان، المنتزع غير منشأ الانتزاع، والكلي غير الفرد، وهكذا الكلي غير الفرد والمنتزع غير منشأ الانتزاع. بالنتيجة أن حال المتعلق، حال المتعلق شروط المتعلق تختلف عن الفردي، عن شروط الفردي اللي هو شروط الانتزاع الذي هو محل الأغراض والآثار وإلى آخره. ولذلك لأنه محل الآثار والأغراض هنا زلت أقدامه بعض الأصوليين فقالوا أن هذا الفرد هو متعلق بالحكم لعدم التمييز بينه، عندهم ما ميزوا بين مقام الامتثال ومقام التعلق. إذا ميزنا جيدا بين مقام التعلق ومقام الامتثال بنحل الموضوع بسهولة، تخلص القصة ولا شيء. إذا عرفت هذا بعد هالمقدمات كلها، يعني بعد ما بينا أن الأحكام تتعلق بالطباع لا بالأفراد، وبينا أن عند إنشاء الحكم يجب بيان كل ما له قيود في عالم التعلق ومعه في إطلاق، وهذا معنى الإطلاق. بعدما بينا أن الطبائع لا توجد في الخارج بل الموجود في الفرد، تطلع بالنتيجة وصلنا لحال. لكن بعضهم ذهب للامتناع وهو المشهور، مثل صاحب الكفاية رحمه الله قال هذا يمتنع لأن تعدد العنوان لا يقضي تعدد العنوان، ربطنا هالمسألة يعني. صاحب الكفاية رحمه الله كل مسألته يعني بنى على الامتناع، لا يوجد إلا حكم واحد. طيب أنا لا بس راح أكمل، بس إحنا ذكرنا سابقا أن معنى الامتناع وجود حكم واحد، ومعنى الجواز وجود الحكمين، يعني هو مأمور به ومنهي عنه في آن واحد. معنى الامتناع إما مأمور به وإما منهي عنه، هذا الفرق. يعني هذه النتيجة، هذه النتائج. إذا عرفت هذا فقد ذهب إلى جواز، إذا الامتناع ذهب إلى الامتناع بعض أو الأساطير ونسب الامتناع إلى المشهور. بالفعل للوالي الأولى لم تشوف اجتماع في واحد
عقل،
ذهب إلى الواحد عقل في هذا الكلام بالضبط. إذا فقد ذهب إلى جواز الاجتماع، أول شيء ذهب إلى الامتناع صاحب الكفاية رحمه الله مثلا ونسب إلى المشهور، ذهب إلى جواز بعض المحققين مثل المحقق الخنساري رحمه الله ويعني والمحقق القمي رحمه الله والسيد البرجردي والشيخ النائيني والسيد الخميني رحمه الله، هذا هؤلاء وغيرهم ذهبوا الى الجواز، يعني يجوز اجتماع الامر والنهي، يعني وجود حكمين في آن واحد. فاذا قلت لك في الصلاه والغصب هذه الحركه الصلاتيه صليت انا في ارض المغصوبه، اكون ممتثلا، اكون موضوعا لتكليفين، يعني انا مامور بالصلاه ومنهي على غصبي في آن واحد، وهذه الحركات مامور بها ومنهي عنها في آن واحد. هي معناها
احنا سلمنا بالكبرى انه مستحيل، قلنا نثبتها
لا، هم ان هذه ليست الصغرى لتلك الكبرى،
الصغرى الكبرى
يعني خلص، يعني من الاساس يعني احنا عددنا، يعني بعضهم قال بالتعدد، بعضهم احنا قلنا اصلا لا ما في داعي للوصول للتعدد، نفس يعني راح نشوفها بعد شوي، بعد لحظات طولين او ما اعرف اذا فينا نلحق او لا، انه لا انه ان الحكمين موجودين في الطبائع وليس ريان الافراد الى اخره. لكن من قال بالجواز يعني يجوز ان الحكمان، يعني ليش؟ التعدد الانضمامي واقع يعني بالدقه او عدم السريان بالدقه او رايه. لكن هناك، لكن يوجد لدي في مسالتنا حكمان، زيد يجب اكرامه ويحرم اكرامه في آن واحد جواز، وذهب بعض من الامتناع وهو المنسوب الى المشهور، ومن هم الشيخ الاخوان رحمه الله، ومن هم من فصل بين العقل والعرف فذهب الى الجواز عقلا والامتناع عرفا، ونسب الى الشيخ الاردبيلي. واحنا بعد هذا كله نقول في كلمه صغيره قبل ما ابدا بال يعني هلا استدلالي في امر في عالم الاثبات والدلاله، اما ان نعلم بوجود حكم واحد او لا نعلم. اذا كنا نعلم بوجود حكم واحد يعني صار تكاذب في مقام الجعل، وصار وحققنا وذهبنا الى علاجات باب التعارض حتى نعرف شو، واذا كنا نحتمل او لا مانع وجود الاثنين حكمين ذهبنا الى تزاحم الملكة. هذا العلم منين بده يجي؟ اما علم وجداني انه انا اعرف، واما من لسان الدليل. لسان الدليل لا يخلو من احد ثلاثه امور، اما ان يكون بين الطبيعتين بين الموضوعين تباين كلي، اكرم زيدا لا تكرم زيدا تباين كلي، صلي ولا تصلي تباين بين الموضوعين، يعني الصلاه هي موضوع الوجوب، صلي ولا تصلي، اما ان يكون بين الموضوعين تباين كلي او ان يكون في مقام اللسان والدليل او يكون بينهما عموم وخصوص مطلق او يكون بينهما عموم خصوص الوجه ولا رابعه لا. قد يقال بالتساوي كمان، خلينا نحطه، لكن بالتساوي يعني صار تعارض، راح ذهبنا للتعارض بالتساوي لا لازم ولا. فاحنا عندنا احد احتمالات اربعه، اذا كان تباين كلي فالحمد لله ما في مشكله، كل اللحمة ولا تأكل المرق البطاط ما في شيء، في تباين كله الكلام. إذا كان عندي تساوي أو عموم مطلق أو عموم من وجه بكل بساطة، يعني هذا في عالم الإثبات وعالم الدلالة. هلا إذا كان بينهما تساوي فهذا التعارض المطلق. غدا ان شاء الله خلينا نكمل الدكتور، غدا ان شاء الله بس بينت الامور الثلاثه بتخلص القصه، غدا ان شاء الله من الموضوع والحمد لله.